أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى التاسعة في صفحة 275، ولا زال الكلام في شكوك الصلاة. الفتوى التاسعة: إذا شك المكلف بين الركعة الثانية والرابعة، وما دام توجد عندنا ركعة ثانية فإذا لابد أن يكون قد أتم الذكر الواجب للسجدة الثانية. فهنا إذا حصل شك قبل إتمام السجدة الثانية فبلا ريب نحكم ببطلان الصلاة، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الشك في الصلاة الثنائية أو في الركعتين الأوليين من الركعة من الصلاة الرباعية تكون الصلاة باطلة. إذن حصل لديه شك بين الركعة الثانية والرابعة. ذهب المشهور أنه عند الشك بين الركعة الثانية والرابعة يبني على الأربع، يعني يبني على الأكثر، ويتم صلاته، يتشهد، يسلم، ويحتاط، يعني يصلي صلاة الاحتياط بركعتين من قيام. هذا ما ذهب إليه المشهور، وأنه يبني على الأكثر. هذا هو القول الأول، وهو قول المشهور. قبل أن ننتقل إلى مستند المشهور لنذكر الأقوال الأخرى. القول الثاني أن المكلف إذا حصل لديه شك بين الركعة الثانية والرابعة يتخير بين أن يبني على الأكثر مع ركعتي الاحتياط، وبين أن يستأنف الصلاة من البداية، يعني يبني على الأكثر مع ركعتي الاحتياط، أو يذهب إلى البطلان ويبدأ الصلاة من جديد. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه كذلك يتخير بين أن يبني على الأكثر مع صلاة الاحتياط، وبين أن يبني على الأقل. فإذا بنى على الأقل يعني بنى على الركعتين، فإذا بنى على الركعتين واضح بعد يأتي بالركعة الثالثة والركعة الرابعة. بعد قولوا يا أخوان، بلا ريب لا يحتاج إلى صلاة الاحتياط، لأن صلاة الاحتياط تسد النقص، وهنا ماكو نقص بعد. فإذا هذا هو القول الثالث. عفونا من الأقوال، ارجعونا للمستند. ما هو مستند المشهور؟ المشهور استند إلى موثقة عمار التي ذكرناها في صفحة 270، وأن الإمام قال له سلام الله تعالى عليه: يبني على الأكثر مع صلاة الاحتياط. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني هو ما ذكره المصنف في صفحة 275، صحيح الزرارة، عن أحدهما عليهم السلام: من لم يدري في اثنتين هو أم في أربع، قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه، ثم يسلم ولا شيء عليه. ودلالتها على أنه يبني على الأكثر ماذا؟ واضحة. نقرأ الرواية من جديد: أنه يبني على الأكثر مع ركعتي الاحتياط. من لم يدري في اثنتين هو أم في أربع، إيش قال الإمام؟ يسلم، يعني بنى ماذا؟ بنى على الأربع. ويقوم فيصلي ركعتين، يعني ركعتين شنو؟ ركعتي الاحتياط. ثم يسلم، يعني ينهي الركعتين ولا شيء عليه. هذا يا قول القول الثالث، عفوا، هذا دليل القول الأول اللي هو قول المشهور، وهذا هو الدليل الثاني. انتهى دليل المشهور، والمشهور هذا هو دليله. إذن كم قول ذكرنا أخوان؟ القول الأول للمشهور، القول الثاني، القول الثالث، الآن القول الرابع. القول الرابع هو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق حيث ذهب أن الذي يشك بين الركعة الثانية والركعة الرابعة يبني على استئناف الصلاة، يعني يبني على بطلان الصلاة. المهم هو ماذا؟ المهم أنه ما هو دليلك يا أيها الشيخ الصدوق؟ يقول الشيخ الصدوق، لاحظ الكتاب صفحة 275 مضمرة محمد بن مسلم. سألته، مضمرة، من هو المسؤول؟ سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة، قال يعيد الصلاة. واضحة إذن هذه المضمرة، والمضمرة هي صحيحة بلا ريب. إذن هذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم سوف تعارض صحيحة زرارة المتقدمة التي تقول بأن تكليفه هو البناء على الأكثر مع ركعتي الاحتياط. إذن حصل تعارض ما بين الروايتين. هنا يا أخوان نأتي إلى هذه الصحيحة وهي مضمرة محمد ابن مسلم. نقول هذا القول الرابع بمستنده كما ذكرنا أنه ينافي رأي المشهور مع مستنده، وهو عموم موثقة عمار وصحيح زرارة. زين، شنو الحل يا شيخنا المصنف؟ يقول الحل تارة نقول إن الحل لهذه المشكلة نقول أننا بناء على هذا الكلام نحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة تعرضنا إليها بصورة مفصلة في ملف مستقل، وهو الملف هل تجري قواعد الجمع في الأوامر الإرشادية؟ ببيان آخر، هل يجري الحكم بالتخيير في الأوامر الإرشادية، أو أن الحكم بالتخيير لا يجري في الأوامر الإرشادية؟ الآن نقول إما وإما. إذا بنينا هاي التارة الأولى، إذا قلنا بعدم إمكان التخيير في الأوامر الإرشادية كما ذهب إليه السيد الخوئي طاب ثرى، فإذا بنينا على أن التخيير لا يجري في الأوامر الإرشادية، فهنا يكون التعارض ما بين القول الرابع والقول الأول يكون تعارضا مستقرا، ويحصل تعارض مستقر وتتساقط الروايتان. فإذا تساقطت الروايتان نعود إلى عموم موثقة عمار بن موسى الصاباطي القائل بأنه نبني على ماذا؟ نبني على الأكثر. واضح الفكرة؟ إذن من يبني على أن التخيير لا يجري في الأوامر الإرشادية باعتبار أن التخيير هو مقتضى الجمع ما بين الروايتين، فهنا الرواية الأولى وهي رواية زرارة القائلة بأنه يبني على الأكثر مع صلاة الاحتياط، إذا تمكنا أن نجمع ما بينها وبين مضمرة محمد ابن مسلم هو البطلان، إذن هذا تخيير. أنت مخير إما أن تبني على ما ذكرته رواية زرارة أو تبني على ما ذكرته مضمرة محمد ابن مسلم، هذا التخيير. زين، إذا كان رأيك أنك لا تبني على جريان التخيير في الأوامر الإرشادية، اشرح لنا أين هي الأوامر الإرشادية. الأوامر الإرشادية هي أنه بالنسبة إلى رواية محمد ابن مسلم من قال الإمام يعيد إرشاد المن إلى البطلان. صحيح الزرارة من قالت يبني على الأكثر مع ركعة الاحتياط، هذا إرشاد لمن؟ إرشاد إلى الصحة. فإذا هنا نقول من لا يذهب إلى التخيير في الأوامر الإرشادية في هذه الحالة لا يرى أن الأوامر الإرشادية تقبل التخيير، فهنا بعد ما عدنا حل في هذه الحالة. يقول السيد الخوئي التخيير فقط يكون مختصا بالأوامر المولوية. ليش يا سيدنا الخوئي تذهب إلى أن التخيير مختص بالأوامر المولوية؟ يقول لأن هذه الأوامر في هذه الروايات ظاهرة في الوجوب التعييني، فإذا كانت ظاهرة هذه الأوامر المولوية في الوجوب التعييني فنبني على ماذا؟ نبني على التخيير. زين يا سيدنا الخوئي، الأوامر الإرشادية لماذا لا تحملها على التخيير؟ يقول السيد الخوئي هذا كلام إيش؟ هذا كلام ليس دقيق. لماذا؟ لأنه لا يوجد تخيير بين الصحة والفساد، لا يوجد تخيير بين الصحة والفساد. وسبب عدم جريان التخيير بين الصحة والفساد اللذان هما حكمان أمران إرشاديان، عدم جريان التخيير لأن جريان التخيير مستهجن، لأنه لا معنى لأن تقول أن الشاك بين الاثنين والأربعة يكون مخيرا بين الصحة وبين الفساد، ما إلى معنى هذا الكلام. فإذا يقول السيد الخوئي التخيير لا يجري في الأوامر الإرشادية. طبعا هذا القول من السيد الخوئي مردود بلا ريب، وهذا ذكرناه مفصلا في الملف. نقول للسيد الخوئي الأوامر الإرشادية تارة تكون على نحو المفهوم المتواطي، وأخرى تكون على نحو المفهوم المشكك. فإذا كانت على نحو المفهوم المتواطي مثل الملكية، فهنا كما تقول يا سيدنا الخوئي لا يمكن الجمع العرفي ولا يمكن جريان التخيير. أما إذا كان المفهوم في الأوامر الإرشادية على نحو المفهوم المشكك كالطهارة، الطهارة الشديدة والطهارة الخفيفة، يعني مرتبة شديدة ومرتبة خفيفة، فهنا لا مانع فيما إذا كانت الأحكام الوضعية لها مراتب، فيمكن ثبوت التخيير في المرتبة الضعيفة. نقول إذن كلام السيد الخوئي في عدم جريان التخيير في الأحكام الوضعية بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكلام. فإذن هنا نقول ما ذكره السيد الخوئي لا يكون صحيحا. فإذن ننتهي إلى من؟ ننتهي إلى التخيير. الفكرة صارت واضحة يا أخوان؟ زين صارت واضحة. عندنا ملاحظة. الملاحظة هي، لو خلوها بالتطبيق، خافت الداخل البحوث عليكم، خلوها بالتطبيق. إذن تارة يكون رأينا هو عدم جريان التخيير في الأوامر الإرشادية، وتارة أخرى أننا نذهب إلى جريان التخيير في الأوامر الإرشادية. فهنا نقول إذا قلنا بجريان التخيير في الأوامر الإرشادية، فهنا نقول إن مضمرة محمد بن مسلم تعارض رواية رواها نفس محمد بن مسلم. رواية محمد بن مسلم المضمرة إلى من انتهت؟ انتهت إلى الإعادة، يعني الاستئناف، بينما رواية محمد بن مسلم في ذيل الصفحة يقول سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال الإمام سلام الله تعالى عليه يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء. سؤال: أليس هذا هو حكم المشهور؟ نعم، هذا حكم المشهور. إذن يتبين أن محمد بن مسلم له رواية تعارض المضمرة. فهنا نقول محمد بن مسلم سأل الإمام عليه السلام عن نفس القضية، وهي الشك بين الثانية والرابعة، والإمام أجاب بأنه يبني على الأكثر مع صلاة الاحتياط. يعني هذا نفس رأي المشهور. إذن محمد بن مسلم سأل الإمام سؤالين، ونقل لنا عن الإمام روايتين، وكل رواية تعارض الرواية الأخرى. فهنا نقول من البعيد جدا أن محمد بن مسلم سأل الإمام مرتين عن نفس الحكم الشرعي وعن نفس القضية، وأن الإمام أجاب بجوابين مختلفين. فإذن لا شك أن واحدة من هاتين الروايتين قد صدرت بلا ريب، وأما الأخرى إما أن تقول يا رواية صدرت من عتن ما لنا علاقة، بالنتيجة صدرت رواية واحدة، يا هي هذه الرواية الواحدة ما لنا علاقة. لأنه ما معقول محمد بن مسلم يسأل الإمام سؤالين عن قضية واحدة ويجيب الإمام جوابين مختلفين. إذن يتبين وحدة من الروايتين ما صدرت من الإمام سلام الله تعالى عليه. هسه شو نسوي لهاي الرواية؟ نرد علمها إلى أهلها، نقوم بتأويلها، نقول يا أبا هذه مهجورة، هذا ما لنا علاقة به. إذن نفس محمد بن مسلم إذا عرضنا عليه هذه القضية يقول يا أبا صحيح صدرت رواية واحدة من الإمام عليه السلام، لكن يا هي اللي صدرت ما لنا علاقة. إذن إلى هنا نقول من البعيد أن تصدر روايتان بجوابين مختلفين عن الإمام سلام الله تعالى عليه. قد يقال أنه هناك، الآن ندافع عن محمد بن مسلم، أن هناك نكتة أو هناك ملاحظة دعت ودفعت محمد بن مسلم لسؤال الإمام مرتين، والرواة لا ينقلون لنا النكات الحافة بالرواية، لأن لرواته مسؤولون عن نقل كلام الإمام وليسوا مسؤولين عن نقل القرائن الحافة بكلام الإمام. وهذا ملف تعرضنا له مفصلا، وين تلقوا بيا بحث أخوان؟ في بحث أن السيد الخوئي رحمه الله عندما قال لو كان هذا الأمر واجبا لشاع وذاع ولنقل إلينا مع دواع إلى آخر الكلام، هناك بحثنا أن الراوي مسؤول عن نقل ماذا؟ عن نقل كلام الإمام فقط. هنا نقول يا بأ أكو نكتة، أكو قرينة، أكو ملاحظة هي التي دفعت محمد بن مسلم لأن يسأل الإمام مرتين. إذن بعد لا تستغرب تقول يا أبا محمد بن مسلم شلون يسأل الإمام سؤالين؟ الجواب هذا، نقول يا أبا أكو ملاحظة، أكو نكتة، أكو قرينة هي التي دفعت محمد بن مسلم لأن يسأل الإمام سؤالين. هكذا تدافع عن محمد بن مسلم؟ جوابه نقول حتى لو تنزلنا بوجود نكتة دعت محمد بن مسلم لأن يسأل الإمام مرتين، واضح، ولكن أليس من المناسب، أليس من المعقول أن يسأل محمد بن مسلم الإمام عليه السلام لماذا اختلف الجواب؟ أشو بالرواية الأولى أجبت مثلا بأنه يبني على الأكثر، بالرواية الثانية بنيت على البطلان. محمد بن مسلم، باعتبار محمد بن مسلم مو فقط راوي، راوي وفقيه، فإذا عندما يختلف الجواب يوجد داعي، يوجد مقتضي لأن يسأل محمد بن مسلم الإمام عليه السلام لماذا اختلف جوابك؟ واضح الكلام؟ فهنا نقول حتى لو تنزلنا وأن محمد بن مسلم سأل الإمام مرتين، مع ذلك نتوقف بلا ريب. وماذا نقول؟ ونقول أن أحد الروايتين لم يصدر، لأن ما معقول محمد بن مسلم ما يسأل الإمام. إذن هم رجعنا، لابد أن نبحث أن أحد الروايتين قد صدرت من الإمام والرواية الثانية لم تصدر من الإمام، إذن شككنا في حجية إحدى الروايتين، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. نقرأ أخوان هذا المقدار من الكتاب. وأما حكم الشاك أو الشك بين الثنتين والأربع بما تقدم اللي ذكرناه بالفتوى، فهو المشهور هذا القول الأول، وقيل بالتخير بينه، بين قول المشهور وبين الاستئناف هذا القول الثاني، وقيل بالتخير بينه وبين البناء على الأقل، يعني بين البناء على الأكثر وبين البناء على الأقل، وهذا هو القول الثالث. اترك ما بين الشريطين، نقرأ من البداية. وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع بما تقدم فهو المشهور. شنو دليلك يا أيها المشهور؟ لعموم موثقة عمار المتقدمة ولصحيح زرارة عن أحدهما. قرينا الرواية، جروا لي خط تحت لعموم موثقة عمار. زين، وإذا قيل، ذكروني بعدين موثقة عمار ليش جرينا تحت خط. وإذا قيل كيف الموقف مع مضمرة محمد بن مسلم، سألته عن الرجل لا يدري، الإمام قال يعيد، كان الجواب إذا قلنا بعدم إمكان التخيير في الأوامر الإرشادية يتم التساقط ونرجع إلى عموم موثقة عمار المتقدمة، لأنه ماكو بعد جمع في الأوامر الإرشادية ونبني على التخيير، فنعود إلى من؟ نعود إلى موثقة عمار. هنا يجي الخط اللي جريناه تحت موثقة عمار. ليش نرجع إلى موثقة عمار؟ ببيان آخر، هل يصح لنا أن نعود إلى موثقة عمار؟ فكروا أخوان. نقول لا يصح أن نعود إلى موثقة عمار. ليش؟ لأن موثقة عمار هي طرف، هي طرف، هي مو عام فوقاني، هي مو إطلاقات عليا، وإنما هي طرف من أطراف المعارضة. الفكرة صارت واضحة؟ نكتفي بهذا المقدار. وإذا قلنا، اقرأ، وإذا قلنا بإمكان التخيير في الأوامر الإرشادية، فيمكن أن يجاب بأن محمد بن مسلم نفسه روى رواية تعارض المضمرة وقرناها، ومن البعيد سؤاله عن قضية واحدة مرتين فتسقط لعدم العلم بالصادر. واضح. ومما يؤكد ذلك أنه، قولوا ياي، لم تصدر روايتان، أنه لو كان لنكتة قد سأل مرتين، ما هي النكتة؟ ما نقل النكتة، فمن المناسب سؤاله الإمام عن نكتة اختلاف الجواب، مع أنه ما سأل. إذن يتبين الصادرة شنو؟ رواية واحدة. نأتي إلى الفتوى العاشرة، ما عدنا بها شيء جديد. إحنا كانت الفتوى التاسعة الشك بين ماذا وماذا؟ الشك بين الثانية والرابعة. ما دام الشك بين الثانية والرابعة. خلوا عندكم قاعدة كلية يا أخوان، كلما كان الشك فيه الركعة الثانية فبلا ريب لا بد أن تبني على تمامية الركعة الثانية، وتتم الركعة الثانية بنظر المصنف بتمامية الذكر حتى لو لم يرفع رأسه. فهنا كذلك نقول في فتوى 10 وفي فتوى 12 الكلام هو الكلام، وأما اعتبار إتمام الذكر الواجب فلأنه بدونه لا يحرز إتمام الأولين، لأنه إذا ما أحرزنا إتمام الركعة الأولى والثانية نرجع إلمن، نرجع أنه كل صلاة ثنائية أو الركعتين الأوليين من الرباعية إذا حصل فيهما شك فتكون الصلاة باطلة. بعد فتوى 12 ما راح نقراها، نأتي إلى الفتوى 11. إذا شك المكلف بين الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة، هم اجتنا الركعة الثانية بعد أن أكمل الذكر الواجب من الركعة الثانية، فهنا قال المشهور يبني على الأربع، يعني يبني على الأكثر ويتم صلاته ويسلم، ثم يأتي بركعتي الاحتياط، ركعتان يعني من قيام وركعتين من جلوس. واضح الكلام؟ الثانية والثالثة والرابعة ما يدري هو بيا ركعة، أكمل الثانية لو أكمل الثالثة لو أكمل الرابعة، يبني على الأكثر، بعد ذلك يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس. شيخنا المصنف المستند يقول المستند أولا وثانيا، أما أولا شوي راح أخالف ترتيب الكتاب والبحث يتضح، أن يأتي المكلف بركعتين من قيام مع ركعتين من جلوس، فإذا جاء بركعتين من قيام مع ركعتين من جلوس فهنا سوف يحصل عنده يقين بأن ما نقص من صلاته قد أتمه، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على عموم موثقة عمار، متى ما شككت فخذ بالأكثر، وبعد ذلك تجيب شنو؟ تجيب صلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط ركعتان من قيام ركعتان من جلوس، فإذا حصل عندك شك فهذا العام يعني موثقة عمار يشمل كل شك مهما كان الشك، فمن خلال هذه الموثقة موثقة عمار يحصل جبران لكل نقص في هذه الصلاة لأن الناقصة، ركزوا يا أخوان الآن رجعنا للكتاب، لأن الناقصة إن كان الناقص بعد الركعة الثانية فهنا نحتاج إلى ركعتين من قيام وقد جاء بهما، لأنه إذا كان متيقن من الثنتين وسلم إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج لأن بنى على الأكثر، يحتاج إلى الركعة الثالثة والرابعة وقد جاء بركعتي الاحتياط من قيام، وإذا كان الناقص بعد الركعة الثالثة إذن فهو بحاجة إلى ركعة واحدة، واضح، ويتم جبر هذه الركعة الواحدة من خلال الركعتين من جلوس، لأن الركعتين من جلوس بمثابة الركعة الواحدة من قيام، واضح الكلام؟ وإن كان الناقص هو بعد الركعة الرابعة، يعني هو صلى أربع ركعات، فهنا عندما صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس هذان يعدان نافلة، يعني حصل على الثواب، ثواب الركعتين من قيام وثواب الركعتين من جلوس. الفكرة صارت واضحة؟ إذن على هذا الكلام قد جبر كل نقص بالنسبة إلى هذا الفرض. قدرت أوضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الأول أننا نتمسك بإطلاق موثقة عمار. هذا يا دليل الدليل الأول. تعال إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني هي رواية عبد الرحمن وأنه يبني على الأربع ويتم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. نقرأ الرواية. عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعة؟ فقال عليه السلام: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. واضح الكلام؟ إذن هذا هو دليلنا، وبناء على هذا الدليل تنتهي المشكلة. إذن صار عندنا دليل أول، صار عندنا دليل ثاني. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول في صفحة 350 حديث 1021. روى، يقول الفقيه: روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعة؟ فقال الإمام عليه السلام: يصلي ركعتين من قيام. أنا قاصد لماذا أعيد القراءة. ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. إذن ذكر ماذا هنا؟ ذكر ركعتين. صاحب الوسائل في الجزء الثامن في صفحة 222 حديث 10479 نقلها، قال: يصلي ركعة من قيام. بينما احنا ايش قلنا من قرينا رواية الفقيه؟ ركعتين. المحقق في الهامش، في هامش الوسائل، يقول كذا في أصل المخطوط، وفي هامش المخطوط عن نسخة من الفقيه ركعتين. ويقول المحقق: والوسائل كذلك كتبها ركعتين ثم شطبها وكتب ركعة. واضح. صاحب البحار في الجزء 85 في صفحة 184 نقلها ركعة. ثم يقول صاحب البحار: لكن نسخ الفقيه مختلفة، ففي أكثرها كما نقلناه يعني ركعة، وفي بعضها يصلي ركعتين من قيام. وركعتين من قيام هو يقول صاحب البحار فيكون موافقا للمشهور، ولعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلى الفقيه بعيد يعني المشهور، ويؤيد النسخة المشهورة قول الصدوق ووالده إن إذ الظاهر أنهما لا يقولان إلا عن نص، ويؤيد النسخة الأخرى عدم تعرضه يعني العلامة لما في النسخة الأخرى والشهيد الأول كذلك لهذا الخبر، ولم يوردوه حجة له، وإنما تمسكوا له بالاعتبارات العقلية. طبعا أكو كلام بس الوقت ما يسمح، يعني كنت أتمنى أنه يعني نفرد بحث بالنسبة إلى اختلاف النسخ، وإن شاء الله في يعني ما أدري، إحنا عندنا ملف ما أدري متطرقين له ما متطرقين له ما أدري. صاحب المنتقى عنده كلام في الجزء الثاني في صفحة 211 حول هذه الرواية بصورة مفصلة. زين. ولأجل ورود هذا الإشكال، إشكال اختلاف النسخ، وأنه لا نعلم أنها ركعة أو ركعتين، استعان المصنف برواية أخرى يدعم بها قول المشهور، وأن الوارد في الفقيه هو ركعتين لا ركعة. فاستعان برواية محمد ابن أبي عمير. اقرأ أخوان رواية محمد بن أبي عمير، يقول: رجل صلى فلم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعة، قال الإمام عليه السلام: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم. هذا هو رأي المشهور. هنا المصنف يقول نكتة رجالية، يقول المصنف: رواية محمد بن أبي عمير جعلتها مؤيدا وشاهدا لا دليلا. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول: لأن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي صحيح لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، وهذه القاعدة تتم مثلا وقبلنا بها، لكن متى تكون تامة ونقبل بها؟ نقبل بها فيما إذا قال محمد بن أبي عمير عن مثلا محمد بن خالد، ومحمد بن خالد كان مهملا لم يذكر حاله في كتب الرجال، مذكور في كتب الرجال لكن لم يبين حاله، فهنا نقول نفس رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن خالد هذا توثيق لمحمد بن خالد. هنا تجري هذه القاعدة، تجري هذه الكبرى، أنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، ولكن إذا قال محمد بن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو البزنطي عن أحدهم أو عن بعض أصحابنا أو عن رجل، هنا يقول الشيخ المصنف لا نستطيع أن نستعين بهذه القاعدة. ليش يا شيخنا المصنف لا تستعين بهذه القاعدة، قاعدة أن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ يقول: ها، باعتبار أنه ثبت بالدليل القاطع أن هؤلاء الثلاثة المشايخ قد رووا عن الضعفاء الذين نقطع بضعفهم، أمثال علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ظبيان وعلي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري ومفضل بن صالح، بالعلم واليقين أنهم رووا عن هؤلاء الضعفاء. فإذا قال محمد بن أبي عمير عن رجل عن أحدهما أو عن أحدهم أو عن بعض الأصحاب، هنا من حقنا أن نسأل: لعله عندما قال عن رجل، هذا الرجل من هو؟ هو أحد هؤلاء الخمسة، فيكون تمسكنا هنا لأجل إثبات صحة الرواية من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بين لنا أكثر، نقول عندنا عام، عندنا كلية، كل من روى عنه المشايخ الثلاثة فهو ثقة، ولكن عندنا خاص إلا هؤلاء الخمسة. فهنا عندما تضع يدك على كل راون راون لم يعلم من هو هذا الراوي، عندما يقول عن رجل عن بعض الأصحاب، إذن لعله ماذا؟ لعله هذا واحد من هؤلاء الخمسة. فإذن القاعدة بعد تقدر تطبقها يا أخوان لو ما تقدر تطبقها؟ المصنف يقول بعد ما نقدر نطبق هذه القاعدة. ولذلك أنا، يقول المصنف، ولذلك أنا جعلتها مؤيدة لا دليلا. نقرأ هذا المقدار: وأما إن حكم الشاك بين الثنتين والثلاث والأربع ما ذكر فيقتضيه عموم موثقة عمار المتقدمة، فإن أحد الطرق التي يحصل بها إتمام ما يحتمل نقصانه هو ذلك. هاي اللي بيناها ضمن الثلاث نقاط. يقول: هذا مضافا إلى دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام، قريناها الرواية على ذلك، والسند صحيح في هذه الرواية بناء على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار من خلال شيخوخة الإجازة، وهذا أنا ما شرحته وبينته لأنه مر علينا هذا هو أحد الأحمدين. وإذا كانت نسخ الفقيه مختلفة حيث ورد في بعضها ركعة، فبالإمكان تقوية احتمال نسخة الركعتين إلى درجة الإطمئنان ببعض القرائن التي منها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابه. يحتمل هذا البعض من هو؟ علي بن الحديد، أو بعض هؤلاء الأصحاب لعله هو يونس بن ضبيان، ما نعرفه منه. يقول: وإنما لم نعدها دليلا بنفسها من جهة أن حتى لو قبلنا كبرى عدم رواية ابن أبي عمير وصاحبيه إلا عن ثقة، نقبل بالكبرى مثلا، فذلك ينفع فيما لو صرح باسم من يروي عنه ليحرز بذلك عدم الجارح له، دون ما لو سكت لصيرورة المقام من قبيل الشبهة المصداقية بعد ثبوت جرح 5 من مشايخه كعلي بن حديد ويونس بن ضبيان والثلاثة الآخرين الذين بينا. الفتوى 12 تقدمت، نأتي إلى الفتوى 13. إذا شك المكلف بين 4 و5 بعد ذكر السجدة الأخيرة الواجبة، يعني الذكر الواجب في السجدة الأخيرة، فهنا ذهب المشهور إلى أنه يبني على 4 ويسجد سجدتي السهو، والمستند في ذلك أولا موثقة ماذا؟ موثقة عمار، أنه يبني على الأكثر. الدليل الثاني واضح، يبني على الأكثر، لأنه هنا الأكثر، إذا الأكثر يعني شقد؟ يعني 4. أما لو بنى على الأكثر هي 5، في هذه الحالة تبطل الصلاة، صح لو مو صحيح؟ فإذا لابد أن يبني على ماذا؟ يبني على 4. إذن هاي الرواية هنا ما يمكن تطبيقها، وذلك المصنف شو يقول؟ يقول لا يصح الاعتماد على هذه الموثقة أنه يبني على الأكثر، معناه راح يبني على 5، بينما هو الصحيح أن يبني على ماذا؟ يبني على 4. إذن المصنف يقول مو دائما نستطيع أن نستعين بموثقة عمار أنه يبني على الأكثر، لأنه في بعض الموارد الأكثر يطلعنا من الصلاة، 5 بعدها مو صلاة. الدليل الثاني الذي يصح أن نتمسك به هي صحيحة أبي بصير عليه عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا لم تدري 5 صليت أم 4 فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. تقريب الاستدلال جدا واضح. عندنا فقط شيء نذكره، أنه لماذا ذكر المصنف أنه بعد السجدة الأخيرة؟ يقول لأن الإمام بالرواية قال: إذا لم تدري 5 صليت، يعني أتممت الركعة التي بيدك اللي هي 4 مثلا، وأتممت سجدتها، لأن هذا فعل ماضي يدل على أن الركعة التي بيده قد انتهى منها، ثم شك أنه التي بيده هي 4 أو 5، وهذا لا يتم إلا إذا اكتملت السجدة الثانية. نقرأ هذا المقدار: وأما حكم الشاك بين 4 و5 بعد ذكر السجدة الأخيرة جرنا خط، فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمار، بل من صحيحة أبي بصير عليه السلام عن أبي عبد الله وغيرها، والتقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضي صليت. الفتوى 14 والأخيرة في هذا البحث: إذا شك المكلف بين 4 و5 حال القيام، خلوا لي خط تحته حال القيام، يهدم الشك بين 4 و5، واضح؟ الفكرة صارت واضحة؟ بين 4 و5، لا تقول هاي نفس 13، لا، 13 بعد ذكر السجدة الأخيرة، هنا حال القيام، وقلنا جر خط يا أخوان، فهنا يكون الحكم حال القيام، حكم من شك بين 3 و4. عجيب، ليش؟ لأنه إذا شك المكلف وهو في حال القيام لا يصدق أنه صلى 4 أو أنه صلى 5، بل يصدق أنه صلى 3 أو صلى 4. واضح ما يصدق أنه صلى 5، فما دام هو قائم وشك أنه صلى 4 أم 5، فلا يصدق أنه صلى 4 أم 5، لأن التعبير الوارد في الرواية صلى بعد ما يصير صلى خمسا، يعني المراد منه أنه قد أكمل الركعة، فبلا ريب ليست هي الخامسة لأنه قائم. فإذا هو يقول أي عندما شك يقول أنا في الرابعة أم في الخامسة، فهنا يصدق في حقه أنه قد أكمل الثالثة، وتكون هذه التي بين يديه هي الركعة الرابعة. أما إذا قلت أنها الركعة الخامسة، إذن هذا بعد ما يصدق عليه أنه قد أكمل ماذا؟ قد أكمل الخامسة. الفكرة صارت واضحة؟ ولهذا يعود الشك إلى الشك بين الركعة الثالثة والرابعة إذا شك أنها رابعة أو خامسة. فإذن في هذه الحالة ماذا يلزم؟ يلزم أن هذا القيام الذي هو قائمه قائم أي بقيام زائدين، وهنا لابد أن ماذا؟ أن يهدم. فهنا يهدم ويكمل الركعة الأخيرة، واضح، ويسلم ويسجد سجدتي السهو. واضح الفكرة؟ لا يقال أن الحكم عند الشك بين الثالثة والرابعة هو الاحتياط بركعة من قيام، أما هنا فلا ركعة من قيام، فلماذا هذا الفرق؟ الجواب على ذلك واضح، ما يحتاج. هنا هو جازم بتحقق الرابعة، لكنه يقول الرابعة لو الخامسة، إذن فلا حاجة إلى ركعة الاحتياط. نعم، أكو إشكال آخر كون أنت تثيره، تقول هنا لابد أن يكون غير راكع وإنما هو قائم، لأنه لو ركع لحصلت زيادة ركنية، لأنه حسب الفرض بنى على ماذا؟ بنى على الركعة الرابعة، لأنه حال القيام، والقيام بما هو قيام بعد ذلك يهدم القيام، لا يضر هذا القيام بصحة الصلاة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة ركنية، فيدخل القيام في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد. قال وأما الحكم على الشاك بين الأربع والخمس، حالة القيام بما تقدم في الفتوى، فلأنه مصداق حقيقة للصورة الثانية التي وردت فيها صحيحة الحلبي إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعة، إذ ما دام الشك حالة القيام فلا يصدق خمسا صليت أم أربعا، بل يصدق ثلاثا صليت أم أربعا، وضحناها. وإنما يهدم القيام ولا تكمل، رح نترك ما بين الشريطين، وإنما يهدم القيام من جهة الجزم جزم المكلف بإكمال الرابعة لفرض بنائه على ذلك، ولا تكمل الركعة كما هو الحال في من شك بين الثلاث والأربع حقيقة. ليش؟ لأنه هو جازم بالأربعة، إذا ركعت إذن جئت بالخامسة، ولذلك يقول تهدم. أجل، لابد من افتراض عدم الدخول في الركوع، وإلا كان زيادة ركنية، لأنه قد بنى على كون الركعة السابقة هي الرابعة. وبهذا يتضح أن المقصود من التعبير بحال القيام حال ما قبل الركوع، كما يتضح أنه لا محذور في الحكم بصحة الصلاة سوى الزيادة الحاصلة الركعة بعد الركعة المبني على أنها رابعة، ولا ضير في ذلك لحديث لا تعاد، هذا القيام ما يأثر بعد عدم كونها زيادة ركنية. أطلت عليكم، إن شاء الله غدا نبحث صلاة المسافر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.